قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يوما: ماذا تقول يعني في دعائك إذا صليت؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هذا الفتى المسؤول الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك الفتى الذي فارق معاذا يوما من الأيام في صلاة العشاء، كما رواه جابر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن قوم جابر طلبوا من معاذ أن يصلي بهم إماما، فقال معاذ: لا أدع الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحببت أن أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي فأصلي بكم ماشي. فتوافقوا على ذلك، فكان معاذ رضي الله عنه يذهب فيصلي العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام وينتظره قومه، فإذا رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم العشاء، فتقع في حق معاذ النافلة وتقع في حق قومه فريضة. في يوم من الأيام صلى معاذ صلاة العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر، فرجع إلى قومه متأخرا، راجع بقى إيمانه عالي وزايد، فدخل بقى في الإيه في الصلاة، فافتتح بسورة البقرة. طبعا لما بيفتتح بالبقرة أنت كمأموم لا تدري أيتمم البقرة أم يقرأ بضع آيات منها، أنت متعرفش هيعمل إيه بالظبط. هذا الفتى أول ما لقى بقى معاذ افتتح بالبقرة خشي أن يطيل الصلاة بهم، فسلم وفي ركن من أركان المسجد صلى العشاء وحده وانصرف. فلما قضيت الصلاة قيل لمعاذ: إن فلانا فعل كذا وكذا، صلى لوحده وانصرف. قال معاذ: إنه لمنافق. فبلغت الكلمة الفتى فغضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا: كيف يرميني بالنفاق؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، فقال معاذ: إنه لمنافق. قال الفتى: يا رسول الله، جاء من عندك يوما فافتتح بالبقرة، وإن أصحاب نواضح، الناضح اللي هو البعير، عمال أيدينا طول النهار شغال وتعبان، ماشيين ورا الجمل رايحين جايين، أشغال شقة يعني، فصلاة العشاء السنة فيها التقصير، مش زي ما بعض الناس النهاردة بيصلي صلاة العشاء بجزئين وثلاثة واربعة، الكلام ده خلاف السنة. ما علمنا أحدا قط من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زماننا هذا يصلي صلاة العشاء بجزء وجزئين وثلاثة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء دي آخر صلاة النهار، آخر صلاة اليوم، بيبقى خلاص الإنسان تعبان وصل إلى آخر روحه، فعايز يصلي ونام، تحبسه ليه في هذه الصلاة الطويلة؟ وأنا سأذكر القدر الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه في القراءة في صلاة العشاء. فقال لي: يا رسول الله، نحن عمال وأيدينا كي تعبان طول النهار، عايز أصلي ونام عشان يعني إذا كان بقى لي حظ من قيام الليل أو على الأقل أقوم قبل الفجر أصلي الفجر وبعدين أبتدي الشغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها، بالليل إذا يغشى، وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى؟ قال الفتى: يا رسول الله، سيعلم معاذ إذا جمعنا الجمع إن كنت منافقا أم لا. وهذا الفتى في غزوة من الغزوات قاتل قتالا شديدا حتى قتل، فقال معاذ: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. صدق الله لما هذا الفتى ترك الصلاة، ما تركها نفاقا كما رماه معاذ رضي الله عنه. هو ده الفتى اللي الرسول عليه الصلاة والسلام سأله: ما تقول إذا صليت، أي في دعائك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هو جاء ذكر معاذ خصوصا في هذا الحديث عشان القصة اللي أنا حكيتها دي، هو صاحب معاذ الذي قال إنه لمنافق. الدندنة هو الكلام غير المفهوم، تسمع صوتا ولا تميز كلاما، أدي إيه الدندنة. أراد الفتى أن يقول: يا رسول الله، أنت تدعو بدعاء كثير، بسمع همهمة كده ودندنة، ومعاذ كان يفعل ذلك، ولا أفهم من همهمته شيئا ولا من دندنته شيئا، بس أنا كل اللي بقوله كلمتين اثنين: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هو ده اللي أنا بقوله، ما أقولش أكتر من كده. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. هو كل الكلام الكتير أو اللي أنت ما أنتش فاهمه ده خلاصته: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. يبقى ده منتهى أمل الموحدين أن يدخلوا جنة النعيم، مش كما قلت لأن المتع فقط، لا، لأن فيها رؤية الله عز وجل. وبهذا التقرير تعلم خطأ من يقول، وبكل أسف بعض الناس يظن هذا الكلام من جوامع الكلم، وهو خطأ لا شك فيه، وينسبونه إلى رابعة العدوية، أنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. ده يطلع الكلام ده، طب ما هو إذا حرمها من جنته لن ترى وجهه، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة. يبقى ده كلام جاهل قاصر، كلام واحد مش فاهم الجنة إيه، ومش فاهم الجنة غالية ليه، وما الذي أوصلها إلى هذه المنزلة. وأنا هديك مثال: لا تحتاج في الغالب إلى مثال جنبه لشدة وضوح. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث له ألفاظ رواه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث همام بن منبه وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. لفظ حديث الأعرج عند البخاري كلفظ حديث همام عند مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. وفي لفظ: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. يبقى أنا عندي لأن يراني ثم لأن يراني، واللفظ الثاني لا يراني ثم لأن يراني، لا يراني ثم لأن يراني، كأن المقصود به الصحابة، كأنه عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين على أحدكم يوم لا يراني بعد أن كان يراني ثم لأن يراني بعد ذلك أن أبعث بعد الموت، أو يقال له: ما الذي تبذله ويحيى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقد كنت تراه، أي لأجل أن تراه، كم تنفق؟ يقول: أهلي ومالي. واللفظ الآخر لأن يراني ثم لأن يراني، وهذا يشمل الذين جاءوا بعض الصحابة. أما لفظ حديث أبي صالح واسمه ذكوان عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. طيب، لو قدرنا رجلا من أهل الإيمان من هذا الصنف هو أغنى الناس قاطبة، ما سمعنا بأحد في الغنى أغنى منه. خلينا نسرف كده في الخيال ونفترض أن رجلا من أهل الإيمان ملك الدنيا كلها. الدنيا كلها دي تساوي كام؟ لا يدخل ثمنها تحت العد. النهاردة دي احنا بنشوف يقول لك المتر المربع بمليون جنيه وبخمسة مليون المتر المربع، شوف بقى الارض فيها قد ايه. يعني انت لو حبيت مثلا في مدينة كالقاهرة عايز تقدر القاهرة دي بكام، يعني كم مليار، يعني ربما اعجزتنا الارقام. بنسمع عن بعض الشقق الديكور فيها بعشرين وثلاثين مليون، الديكور بس اللي فيها، وربما هذا الرقم هو كبير على مثلي ان انا اقول مليون مع حاكم الاموال، الارقام ما عادلهاش قيمة، بقينا بنقول مليون ومليار. كان زمان لما تيجي تقول مليار ما تعرفش تقولها، تقول مليار اي حاجة تتلخبط لسانك يوقف. لا، باظت الدنيا خالص، صح ما معكش حاجة في ايديك خالص، بس المال ما عدلوش قيمة، بين نقول ملايين اللي مش عارفين مئة مليون ومئة مليار وكده. في ديكورات اعلى من كده بكثير. ده في حدة كده مثلا الف متر ولا حاجة، عايز تعمل فيلا بحديقة بتاع بالكلام ده، تحب تروح تشتري يقول لك ده مثلا بستين مليون سبعين مليون مئة مليون، ودي حتة كده. امشي بقى على القاهرة كلها وامشي على مصر كلها وخد بدل افريقيا واسيا واوروبا واستراليا وامريكتين وبتاع والكلام ده. شوف القصة دي تساوي كام. انا ساتخيل رجلا من اهل الايمان يملك الدنيا، ومش كده بس، الجبال اللي فيها مش هعتبرها شوية صخر والكلام ده، لا، ذهب، جبال من الذهب، واللي في الأرض كلهم من الناس عياله وعيال عياله. فقيل له: أنت مخير بين أمرين، بين أن ترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في مقابل أن تبذل مالك كله وأن تبذل ولدك، يا يموتوا يا يباع في سوق النخاس. حط دي في كفة، الأرض كلها والأولاد في كفة، وأن ترى صفحة وجه النبي مرة في كفة. يقول لك: لا، أنا أشتري المرة دي بمالي وعيالي. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده لما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، تعرف الجنة غالية ليه؟ إنما صارت الجنة غالية بهذا الاعتبار، أنك ترى الله عز وجل فيها. فيا له من مغبون خاسر، من يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، ساعة اللي هي الدنيا. أنا عايزك تسأل واحد عد المئة، تجاوز المئة، قل له: صف لي الدنيا. يقول كما نقل في الكتب عن نوح عليه السلام، وهو من أطول الناس أعمارا، قيل له: صف لنا الدنيا. قال: باباني، باب دخلت منه وباب خرجت منه. أي واحد عمر وصل للمئة مثلا، قل له اوصف للدنيا، يقول لك: إنما هي حلم، حلم، نمت واستيقظت. فيبقى شرف الغاية يحملك على البذل. كيف والدنيا ليست هناك نعمة فيها إلا وهي منغصة؟ حتى الماء الفرات، الماء الفرات، يعني أهل الطب يقولون: إذا شعرت أنك تبلع يبقى عندك مشكلة في البلع. أنت ما يبقاش عندك مشكلة يوم ما تبلع وما تحسش، إنما أول ما تحس أنك بتبلع يبقى عندك مشكلة. طب أسهل حاجة تدخل الجوف وتنزل بلا مشاكل إيه؟ الماء الفرات، ده أخف حاجة تبلعها وتنزل. حتى الواحد لما بتقف في زوره لقمة ولا حاجة بيبلعها بمية. طب هذا الماء الفرات يمكن أن يموت المرء بسببه، يشرب فيموت، يغص من ماء الفرات. في أكثر من كده؟ وشوف يعني المعنى ده ورد في قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يقول ربنا تبارك وتعالى: لو استقاموا على أمرنا ولم يتجاوزوا نهينا، يعني كانوا من أهل السعادة سنكافئهم بأن نسقيهم الماء الفرات غدقا. يعني إذن الماء الفرات هنا نعمة، ومع ذلك فانظر إلى هذا اللفظ لأسقيناهم. الهمزة اللي واقفة دي قبل السين أسقى، شوف واقفة ازاي، واقفة ليه؟ ممكن الواحد يموت، بخلاف الجنة. الجنة ما فيش فيها أسقى، الجنة فيها سقى من غير ألف، من غير همزة، كما قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف سهولة الكلمة سقاهم كده، بيسر وسهولة وسلاسة. وأنت عندما تقرأ قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف ما تكملش القراءة. إذا أردت أن تصيب المعنى، الآية تحتمل أكثر من معنى، هذا هو أصح معانيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي الزينة والمتاع في الحياة الدنيا، وتقف، ثم تبدأ فتقول خالصة يوم القيامة. ليه؟ لأنه ليس في الدنيا شيء خالص، كل شيء منغص. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة ومشقة. يبقى أليس بمغبون فعلا من ضحى بالجنة وما فيها لشهوة ساعة اللي هي الدنيا، ثم بعد ذلك يموت المرء فيلقى في حفرة فيظل مستوحشا إلى أن ينفخ في الصور. يا لها من خسارة محققة. هو النهاردة ليه الليل طويل على المريض؟ ليه؟ حتى لو كان ساعتين اتنين، سن إذا كان مريضا طول النهار الناس داخلة خارج، واحد يقول له سلامتك، والتاني عيط جنبه، والتالت يقول له يا ريتني بدالك، والرابع يقول ده أنا بدعي لك، والخامس داخل بهدية، وده جايب مش عارف ايه، والكلام ده بيسلوه حتى لو كان مريضا، يتألم ينسى المرض. الكلام ده يبتدي من الساعة 8 الصبح الى الساعة 2 بالليل، ويسيبوه عشان يريح ساعتين ولا حاجة، يسيبوه الساعة 2 بالليل يفضل يقول اه 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 لحد ما يقوله تاني يوم يبتدي ينسى الألم بتاعه. ليه الساعتين التلاتة دول طوال عليه؟ لأنه يعاني المر وحده، هو ده اللي طول الوقت، يعاني المر وحده، مش حد بيشاركه، متفرد. طيب لما الإنسان بيموت ما بيترمي، من يوم ما يموت إلى أن تقوم الساعة وحده. انا هقول لك، مش هقول لك بقى انه دخل وتعذب والكلام ده، لا، انا عايزك تتخيل كده انه سليم ساغ، لا هيعطش ولا هيجوع ولا حاجة خالص، بس هيتحبس في هذا القبر الى يوم القيامة، ده يطق من جنابه من الوحدة، لحد بيلغيه ولا حد بيكلمه، وحتى يعني لو تألم ولا حاجة لحد بيقول له سلامتك ولا الكلام ده. يوم الانسان يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ لا والله، هذا خاسر فعلا. عشان كده كانت الجنة منتهى أمل أهل السعادة. وكما قلت الإنسان إذا علم اللذة التي تحصل له تكبد المشقة وسهلت عليه، كما قال القائل يشكو محبوك الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لنفسي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. شوف الكلام، يعني هو بيقول يشكو محبوك الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي. كل واحد بيشكي مرارة الحب، لا أنا على استعداد أخذ هذه المرارة من كل المحبين وأتجرعها وحدي، بس بشرط أن أستمتع بلذة الحب وحدي أيضا، زي ما أنا شلت المرارة لوحدي أستمتع بالحب وحدي. كذلك من أراد أن يلتذ في الدنيا ويستمتع بهذا الإسلام ثم يكون منتهاه الجنة بعد ذلك، فعليه أن يصبر وأن يتحمل. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جودي بالبشار، وأريح القلب إن القلب حائر، وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر، حدثينا واحكي عن أهل